بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب حق الزوج على المرأة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. فهذه من الحقوق المرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فانظر في عظيم حق الزوج، وهذا يكون في صيام التطوع. بالنسبة لصيام رمضان، صيام رمضان فريضة على كل مسلم ومسلمة، فلو قال الزوج لزوجته في نهار رمضان: لا تصومي هذا اليوم، ويريد أن يأتيها، فلا يجوز لها أن تفطر ولا أن تمكن نفسها لزوجها، حتى لو أكراها على هذا تمنعه بالقوة بقدر استطاعتها، لأن هذا أمر محرم في نهار رمضان. لكن في باقي الأيام بالنسبة لصيام القضاء أو صيام التطوع، صيام القضاء وقته موسع، فإذا أرادت المرأة أن تقضي ما عليها من رمضان تستأذن زوجها أولا، إذا كان الوقت موسعا تقول له: أنا غدا سأصوم قضاء رمضان، فإذا أذن لها فتصوم. فإذا أراد امرأة في هذا اليوم، وهو يوم تقضي فيه صيامها من رمضان، فلا يجوز له أن يكون سببا في أنها تفطر، لأن هذا اليوم يوم قضاء، يعني يكون واجبا عليها، لا يجوز لها أن تبطله ولو كانت تستطيع أن تصوم يوما مكانه، يعني تؤخر القضاء إلى يوم آخر، ما دام أنها شرعت فيه فيكون واجبا عليها، ولا يجوز لها أن تبطله ما دام أن الزوج أذن لها في البداية، فيتستأذن زوجها في البداية. أما صيام التطوع فالأمر فيه يعني أوسع، فالمرأة تستأذن زوجها ابتداء، فإن لم يأذن لها فلا يحق لها أن تصوم. وإذا أخذت إذنا عرفيا، يعني هي تعلم أن الزوج قالت له: أنا الأصل سأصوم يوم الأثنين والخميس أو الأيام البيض على الأصل، فأذن لها فيكفي هذا الإذن العام مثلا. وإذا يعني فهكذا صيام التطوع لابد أن تستأذن زوجها. والزوج أيضا في المقابل، كما أن هذا حق عظيم للزوج، ويدلك على أن تطوع المرأة في خدمة زوجها وفي تلبية رغباته وحاجاته هذا أولى من صيام التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لها أن تصوم التطوع، تتقرب إلى الله بصيام التطوع، إلا بإذن زوجها. فهذا يدل على عظيم حق الزوج، وأن مراعاة حق الزوج هذا أحسن وأعظم عند الله من نوافل الصيام. ولكن في الوقت نفسه ينبغي على الزوج أن يعين زوجته على الخير، يعني لا يمنعها دائما من التقرب إلى الله ومن الصيام لله، بل يتعاون الزوجان على طاعة الله تعالى. وأيضا قال: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، يعني لا يجوز لها أن تدخل بيت زوجها أحدا إلا بإذن الزوج، كما مر معنا في بعض الأحاديث. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. فانظر إلى المسؤولية في المجتمع المسلم، مسؤولية عامة، ليس هناك فرد كما يقولون في الهامش ليس له مسؤولية، لا قدر له، لا، كل مسلم له مسؤوليته في المجتمع المسلم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يوزع المسؤوليات، كل بحسب مرتبته وبحسب قدرته، فيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه المسؤولية، هذا النظام الجميل في دين الإسلام، لو قام كل مسؤول بما عليه من مسؤوليات لانتظم حال المجتمع المسلم دينا ودنيا، ولا قويت دول الإسلام لما يؤدي المسؤول مسؤوليته. الطالب ينجح في دراسته ويتفوق ويجتهد، المدرس يعلم بإخلاص وتفان ويوصل المعلومة بقدر المستطاع إلى طلابه ويسهل لهم العلم، والإمام أو الخطيب يعظ الناس بقدر استطاعته ويعلم، والموظف في وظيفته يؤدي أمانته على الوجه الذي ينبغي، والمدير والتاجر لا يبيع حراما في مجتمعه لأن هذه مسؤولية، يبيع الشيء الذي ينفع الناس، والطبيب يؤدي مسؤوليته على الوجه الأتم من أن يكون رحمة على الناس وأن يعالج الناس، بل يطور من نفسه وربما نفع الأمة باكتشاف أدوية تنفع المسلمين مثلا بدل أن يسافروا إلى دول الغرب، وهكذا كل يؤدي المسؤولية التي هو عليها، حتى الذي ينظف طرقات الناس هذا له مسؤولية عظيمة، لو ترك الناس هكذا النفايات في الشوارع لا انتشرت الأوبئة والأمراض وفسدت الأرض، فكل واحد مسؤول، المهم أن تكون هذه الوظيفة مباحة وحلال، فيؤدي الوظيفة التي هو فيها، يؤدي المسؤولية التي هو فيها. والمؤمن الفطن يعني يتقرب إلى الله بهذا، يعلم أنه عندما يؤدي هذه الوظيفة لأنه مسؤول عنها الآن، فيدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ثم لا شك أن هذه الوظيفة فيها نفع متعدي، فيها خير للناس عموما، ثم أنت من خلال وظيفتك يمكن أن تعرض أخلاقك الطيبة، كأنك تمثل أخلاق المسلمين عندما تتعامل مع الكفار، مع يعني من يأتيك من الناس على اختلاف طبقاتهم، فتحببهم لدين الإسلام. ممكن أن تستغل هذا أيضا في الدعوة إلى الإسلام، تعطي هدية كتيب مثلا عن الإسلام، ويكون هذا هم للناس في مسؤولياتهم في وظائفهم، فبهذا ترتقي بلاد المسلمين. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم ذكر هذه المسؤوليات، تأمل، قال والأمير راع، بدأ بأعظم المسؤوليات الحاكم والأمير، وهذه مسؤولية عظيمة، الواحد منا الآن إذا كان مسؤولا على أهل بيته يخاف أنه يسأل عن أولاده، إذا كان مسؤولا عن مدرسة يخاف أن يسأل عن الطلاب، كيف بالحاكم الذي هو مسؤول عن البلاد كلها بمن فيها؟ فلا شك أن الحكام يحتاجون منا إلى مساندة وإلى دعوة بظهر الغيب، أن يوفقهم الله في أداء هذه المسؤولية، وأن يحفظهم وأن يبارك لهم وأن يسددهم ويوفقهم، فالأمر خطير جدا. يعني بعض الناس ينظر إلى أن هذه الإمارة أو عندما يكون الإنسان مديرا أو مسؤولا أو حاكما أنه قد انفتحت له الدنيا وأنه على خير عظيم، والعكس تماما، هذه أمانة خطيرة ومسؤولية جسيمة، من يطيق أن يتحملها؟ فعندما يقام حاكم في بلد فعلى الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا، يؤدوا حقهم، يؤدوا الحق الذي عليهم، وهكذا تنصلح الأمور بهذا، ما يكون الموقف موقف يعني عداء وخروج على ولاة الأمر وسب وشتم، حتى إن حصل منه تقصير إن حصل منه ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد لهذا، وإنما أرشد إلى الصبر، لأن بهذا تنصلح الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستلقون بعدي أثرة، وسيكون بعدي أثرة، قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض مثلا، وقال: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. لأن الخروج على ولاة الأمر هذا يثير الفتن في المجتمع، والله تعالى لا يظلم الناس شيئا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهذا الحاكم إنما هو من الشعب، وعمالكم أعمالكم كما قال بعض السلف، يعني أمراؤكم صورة عن أعمالكم. فإذا انصلح الناس بينهم، أصلحوا نفوسهم، أصلحوا بيوتهم، الله تعالى يولي عليهم أناسا صالحين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن على الحاكم مسؤولية عظيمة في إعطاء الناس حقوقهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والعدل بينهم، والأخذ على يد المجرم منهم. قال: والأمير راع يقيم فيهم دين الله، يقيم فيهم الصلوات والحدود، ويحمي بلادهم. قال: والأمير راع، ثم قال: والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر المسؤوليات ذكر الإمارة الكبرى، ثم ما ذكر أي مسؤولية أخرى إلا مسؤولية الأب والأم في البيت. والرجل راع على أهل بيته الزوج، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. لأن هذه المسؤولية إذا انصلحت انصلح المجتمع كله، هذه الأسرة هي حصن المجتمع، إذا هدمت الأسرة انهدم الحصن وانهدمت الحصون في المجتمع. فإذا قام الرجل بهذه المسؤولية بتعليم أهله وأولاده وتأديبهم وتنشئتهم على الصلاح والتقوى وإبعادهم عن المعاصي، وهكذا انصلحت البيوت تنصلح الأمة تلقائياً، لأن المجتمع عبارة عن بيوت وأسر. فإذا أصلح كل زوج بيته بقدر المستطاع، يصلح نفسه، يصلح زوجته، يصلح أولاده، يدعوهم بالحكمة، بالرحمة، باللطف، بالمحبة، وهكذا تنصلح الأمة. ثم أيضا المسؤولية على المرأة أيضا كبيرة، قال: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. تأمل كيف خصها بالذكر، مع أن الله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء، يعني الرجل هو القوام على الأسرة، لكن ما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فهذا يبين لنا عظم شأن المرأة في بيتها، وعظم تأثير المرأة على بيتها وأولادها. لأن الزوج يخرج إلى عمله طيلة النهار، قد يعود إلى البيت في ساعات متأخرة، لكن من الذي يكون مع الأولاد ويربيهم وينصحهم ويكلمهم؟ هذا من أعظم مسؤوليات المرأة في بيتها. الآن للأسف قد تجد كثيرا من الأمهات يتركن هذا الواجب، تترك الأولاد الخادمة وهي تخرج إلى عملها أو إلى ما تشاء من شهواتها وما يسعدها، تترك تهمل بيتها للأسف، ولا تعلم المسكينة أن أعظم عمل وأعظم وظيفة هي أن تربي أولادها على الخير وعلى البر والتقوى. فبهذا تنصلح الأمة إذا انصلح البيت المسلم. قال: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، نسأل الله تعالى أن يصلح بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين، نسأل الله تعالى أن ينشر الأمن والإيمان في بلاد المسلمين كافة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.